الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: وليس واجب بلا اقتدار، ولا محرم مع اضطرار. هذا البيت تضمن قاعدتين عظيمتين، إحداهما تتمثل في قوله في صدر البيت: وليس واجب بلا اقتدار، وهذا هو ما نعبر عنه بقولنا: الواجب يسقط بالعجز. وأما القاعدة الثانية فهي التي عبر عنها قوله في عجز البيت: ولا محرم مع اضطرار، وهذا هو ما نعبر عنه بقولنا: الضرورات تبيح المحظورات. قال رحمه الله تعالى في بيان هذا البيت وما يتضمنه من القاعدتين: وهاتان قاعدتان عظيمتان ذكرهما شيخ الإسلام وغيره، واتفق العلماء عليهما، فإن الله فرض على عباده فرائض وحرم عليهم محرمات، فإذا عجزوا عما أمرهم به وضعفت قدرهم عنه لم يوجب عليهم فعل ما لم يقدروا عليه، بل أسقطه عنهم. ومع هذا إذا كانت لهم أعمال قبل وجود هذا المانع فإنه يجري أجرها عليهم تفضلا منه تعالى. هذا الكلام يمثل شرحا منه رحمه الله للقاعدة الأولى التي هي: الواجب يسقط بالعجز. وهذه القاعدة دل عليها ما سبق ذكره في القاعدة الماضية التي تحدثنا عنها في المجلس الماضي، التي هي: المشقة تجلب التيسير. ويزاد على ما ذكرناه قول الله تبارك وتعالى الذي يمثل دليلا مضطردا يكثر الاستشهاد به في هذه القاعدة خاصة، وذلك قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. هذه الآية الكريمة يكثر ذكرها عند العلماء كثيرا جدا في هذه القاعدة خاصة التي هي: الواجب يسقط بالعجز. فإذا كان عندنا واجب من الواجبات أو فرض من الفروض التي فرضها الله عز وجل، وكان هناك عجز عن أدائه، فإن الله تبارك وتعالى يعفو عن هذا الأداء إما كليا وإما جزئيا، على ما سبق بيانه في قاعدة: المشقة تجلب التيسير. فإما أن يسقط هذا الواجب بالكلية، وإما أن يسقط بشكل جزئي. وقد سبق ذكر أمثلة على هذا، فمما سبق ذكره استعمال التراب عند تعذر استعمال الماء. فإذا كان المسلم لا يستطيع أن يستعمل الماء لمرض أو نحوه، فإنه يجوز له أن يعدل عنه إلى التراب، فالواجب ها هنا يسقط بالكلية لوجود العجز. ومن ذلك الصلاة قاعدا عند عدم القدرة على القيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالأصل في صلاة الفرض أن تؤدى من قيام، فإذا وجد عجز عن أداء الصلاة في هذه الحالة فإن الواجب يسقط في هذه الحالة، ولكن بشكل جزئي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيؤدي المسلم الصلاة في حالة القعود لا في حالة القيام. ومن ذلك أيضا الإفطار في رمضان عند مشقة الصيام، فإذا شق على المسلم الصيام جاز له أن يفطر، فالواجب ها هنا سقط بالعجز وكان سقوطه كليا. والأمثلة على ذلك كثيرة ومتعددة. فهذه هي القاعدة الأولى التي هي: ماذا؟ الواجب يسقط بالعجز. وأما القاعدة الثانية فقد قال رحمه الله في بيانها: وكذلك حرم عليهم أشياء حماية لهم وصيانة، وجعل لهم في المباح فسحة عن المحرم. ومع هذا إذا اضطر الإنسان إلى المحرم جاز له فعله، فالضرورات تبيح المحظورات كأكل الميتة وشرب الماء النجس عند الضرورة، وجواز محظورات الحج وغيره عند الضرورة، ولكن يجب ألا يأخذ من المحظور إلا بقدر الضرورة. هذه هي القاعدة الثانية التي نعبر عنها بقولنا: الضرورات تبيح المحظورات. وقد دل عليها ما سبق ذكره في شأن تعارض المفسدتين، كمثل قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وقوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والأدلة على هذا أيضا كثيرة ومعروفة. فإذا كان عندنا محرم من المحرمات واضطر المسلم إليه فإنه يجوز له أن يواقعه لمكان هذا الاضطرار. وقد سبق الكلام على حد الاضطرار فيما يتعلق بتعارض المفسدتين، وتكلمنا أيضا فيما يتعلق بمسألة المشقة على حدها وما يعتبر منها وما لا يعتبر. فكل ما سبق ذكره في هذين المقامين ينبغي أن يستحضر هنا، فالضرورة التي تبيح المحظور هي ما يترتب عليها مشقة معتبرة. وينبغي لنا في هذا المقام أن نفرق بين ما يسمى بالضرورة وما يسمى بالحاجة، وإن كان علماؤنا المتقدمون لم يفرقوا بينهما تفريقا بينا، وإنما هذا التفريق يذكره المتأخرون من الأصوليين وغيرهم، فيقولون الضرورة هي حالة الإلجاء التي تفضي بالعبد إلى الهلكة، حالة الإلجاء، الضرورة هي حالة الإلجاء التي تفضي بالعبد إلى الهلكة وفقدان الحياة بالكلية، كمثل الرجل الذي يخاف على نفسه الموت فلا يجد أمامه إلا الميتة أو نحوها من الأطعمة المحرمة، فهذه الحالة هي التي يقال فيها ضرورة. وأما الحالة التي يقال فيها حاجة فهي الحالة التي لا تصل إلى ذلك، وإنما يترتب عليها مشقة معتبرة، وقد سبق الكلام على المشقة المعتبرة. فإذا وجدت هذه المشقة وإن لم يفضي الأمر إلى هلاك فهذا هو الذي يقال فيه حاجة. إذا عرف هذا فالعلماء يقولون الحاجة تنزل منزلة الضرورة، وهذه قاعدة مستقلة تنبني على القاعدة التي سبق ذكرها، والتي هي قولنا الضرورات تبيح المحظورات. فينبني على هذه القاعدة وينبني على التفريق بين الضرورة والحاجة أن نقول الحاجة تنزل منزلة الضرورة، فالحاجة أيضا تبيح المحظور لما سبق ذكره في شأن المشقة التي تجلب التيسير. فإذا تحققت المشقة بضابطها الذي سبق الكلام عليه جاز وقوع المحظور. طيب، كمثل ماذا؟ كمثل الحالات التي سبق ذكرها آنفا في قاعدة الواجب يسقط بالعجز. فمثلا الذي يشق عليه الصيام، الذي يكون عنده مثلا مرض قاس، الذي يكون عنده مرض قوي، نعم لا يفضي به إلى الهلاك، لا يفضي به إلى الموت، ولكنه إذا صام معه أدى به الأمر إلى مشقة معتبرة شرعا، فهل نحن في هذا المقام في مقام ضرورة على القول بالتفريق بين الضرورة والحاجة؟ هل نحن في مقام ضرورة؟ الجواب لا، ومع ذلك يجوز الإفطار، يجوز إيقاع المحظور الذي هو الإفطار، مع أننا لسنا في مقام ضرورة، وإنما نحن في مقام ماذا؟ في مقام حاجة. وكمثل مثلا المرأة التي تصاب بداء معين ولا تجد من يطببها من النساء، وإنما لا يوجد إلا الرجال، ولا يكون المرض في هذه الحالة مفضيا بها إلى الهلاك أو الموت، فيجوز لها في هذه الحالة أن تعالج عند رجل، ويكون العلاج في هذه الحالة لو أفضى الأمر إلى نظر أو مس أو نحو ذلك يكون هذا من باب ارتكاب المحظور لأجل الحاجة. لسنا في مقام ضرورة في هذه الحالة، وإنما نحن في مقام حاجة، والحاجة تنزل منزلة الضرورة. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله كما في كتاب الورع له عن مثل هذه الحالة، فقيل له رجل يضع يده على امرأة حتى يجبر ما بها من كسر، مثلا لو أن امرأة كسرت يدها أو كسرت رجلها أو نحو ذلك، فالرجل يضع يده عليها حتى يجبر ما بها من الكسر، فقال رحمه الله ما أرى بذلك بأسا، هذه ضرورة. فهذا شاهد لما ذكرته في بداية الكلام من أنه كان من العلماء المتقدمين من لا يفرق بين الضرورة والحاجة، وكان يطلق كلمة الضرورة في مقام الحاجة. فهذا يدلك على أن المقامين معتبران شرعا، وعلى أنهما جميعا يبيحان المحظور. فهذان المثالان اللذان ذكرتهما يمكن التمثيل بهما لمقام الحاجة. والخلاصة عندنا أن الضرورة والحاجة كلاهما يبيحان ماذا؟ المحظور، كلاهما تبيحان المحظور. نعم؟ سيأتي. وقول الشيخ رحمه الله وجعل لهم في المباح فسحة عن المحرم، هذا يمثل أيضا قاعدة مستقلة، ففيما أباحه الله عز وجل غنية عما حرمه علينا. والعلماء يتكلمون كثيرا في هذه القاعدة ويقررونها تقريرا عظيما. انظر مثلا إلى ما أباحه الله عز وجل من المنافح، مثلا تجد أن فيه غنية كبيرة عن المحرمات، فلا ينبغي لأحد أن ينظر مثلا إلى أنواع الأنكحة المحرمة كالشغار والمتعة ونكاح المرأة على عمتها وخالتها ونحو ذلك من الأنكحة المحرمة، لا ينبغي لأحد أن ينظر إلى هذه الأنواع فيقول هذا كثير، المحرم كثير. كلا، بل المباح أكثر، وفي هذا المباح غنية عن هذا المحرم. انظر مثلا إلى الأطعمة والأشربة، يقول الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ويقول تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. وقد تفردت السنة ببيان بعض الأطعمة المحرمة أو بعض الأشربة المحرمة. فإذا قارنت بين هذه الأنواع المحرمة وبين الأنواع المباحة فإنك تجد بونا شافعا. فالشاهد إخوة الإسلام أن فيما أباحه الله عز وجل غنية عما حرمه علينا، فلا ينبغي لأحد أبدا أن ينظر إلى المحرم ولا أن يتشوف إليه. نعم، الإنسان بطبيعته فيه طمع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واد من ذهب لأحب أن يكون له واديان، ولن يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فالله سبحانه وتعالى ركب هذا الطبع في ابن آدم، ولكن على سبيل الابتلاء والامتحان، لا على سبيل التبرير لتناول المحرمات. لا ينبغي لأحد أن يركن لهذه الطبيعة التي ركزت فيه حتى يفعل المحرمات ولواقعها، هذا لا يجوز، بل يجب عليه أن يجاهد نفسه، ويجب عليه أن يقدر الأمور حق قدرها. فلا يجوز لأحد أن يتشوف إلى محرم فضلا عن أن يواقعه بدعوى أنه تميل نفسه إليه. كلا، بل إن في المباح الذي أباحه الله عز وجل لنا غنية عن هذه المحرمات. أما إذا اضطر الإنسان إلى هذه المحرمات بغير تشوف منه ولا سعي إليه فإن الضرورة تبيح المحظور. وقد مثل رحمه الله تعالى ببعض الأمثلة لهذه القاعدة، فقال كأكل الميتة وشرب الماء النجس عند الضرورة، هذا واضح. قال وجواز محظورات الحج وغيره عند الضرورة، هذا كالحلق مثلا، فالحلق من محظورات الإحرام، ولكنه يجوز عند الضرورة بنص الكتاب، يقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا كان المسلم مريضا أو كان به أذى في رأسه كالذي يصاب بقمل مثلا، وقد وقع هذا لبعض الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام والقمل يتناثر على وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم أتؤذيك هوامك؟ قال نعم، فقال احلق، وبين له صلى الله عليه وسلم الفدية. ففي هذا المقام أجازت الضرورة أو الحاجة محظورا من محظورات الحج. ثم قال الشيخ ولكن يجب أن لا يأخذ من المحظور إلا بقدر الضرورة، وهذا هو ما عبر عنه في بيت مستقل، فقال رحمه الله وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. قال في بيان هذا البيت أي فلا يزيد على ما تحتاج إليه الضرورة، بل إذا زالت الضرورة وجب الكف عن الباقي، فيأكل من الميتة ونحوها بقدر ما يزيل الضرورة. هذا أيضا يمثل قاعدة مستقلة، هذا أيضا يمثل قاعدة مستقلة تتفرع على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وهي ما نعبر عنها بقولنا الضرورة تقدر بقدرها. والمقصود بذلك أن الضرورة التي تبيح المحظور لا تسوغ تعاطيه مطلقا دون قيد أو شرط، وإنما لا بد أن يقتصر المسلم في ذلك على ما يدفع به ضرورته فقط. وكذلك في مقام الحاجة أيضا لا يجوز له أن يتعدى قدر الحاجة، والدليل على ذلك قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فنص الله سبحانه وتعالى على نفي البغي والعدوان. فلا يجوز لمن يتعاطى المحظور وإن كان في مقام ضرورة أن يكون في ذلك باغيا أو معتديا، والاعتداء هو مجاوزة الحد. فإذا اضطر المسلم لتناول محرم من المحرمات أو تعاطي شيء من المحظورات فلا يجوز له إلا أن يقتصر على ما يدفع به ضرورته أو حاجته فقط. وقد مثل لذلك الشيخ رحمه الله بقوله فيأكل من الميتة ونحوها بقدر ما يزيل الضرورة. وهذه مسألة تكلم فيها العلماء، هل يجوز مثلا للمضطر إذا أكل من الميتة أن يأكل حتى يشبع؟ الصحيح الذي لا ينبغي القول بغيره أن لا، بل يجب عليه أن يقتصر على ما يسد به جوعه فحسب، وأما الزيادة على ذلك فلا تجوز أبدا. كذلك الذي يضطر مثلا إلى دفع رشوة، مثلا لو أنه اضطر إلى ذلك بحيث لم يستطع أن يحصل على مصلحته أو يسيرها إلا بذلك، فعليه أن يتقلل من ذلك بقدر المستطاع. لا يجوز له أن يقول أنا في مقام ضرورة إذن فلأدفع كذا وكذا، لو أن الضرورة مثلا تسد بألف من الجنيهات مثلا، فلا يجوز له أن يقول سأدفع 2000 على سبيل مثلا الزيادة في الإكرام، يعني لو أنها اعتبرها إكراما مثلا لا يجوز له أن يعتبر هذا الاعتبار أصلا فضلا عن الزيادة. فشاهدوا إخوة الإسلام أنه لا بد من الاقتصار على قدر ماذا؟ على قدر الضرورة، لا يجوز أبدا أن يتعدى هذا القدر. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله.